حسنا، أهلا بكم مستمعينا في غوصنا المعمق اليوم. نحن في يوم الجمعة 8 مايو لعام 2026، وتخيلوا معنا هذا المشهد للحظة.
تفضل، ما هو المشهد؟
يقوم المرء بشراء سيارة رياضية خارقة، سيارة أحلام هندسية، يعني صممت لتكسر كل حواجز السرعة.
حلم كل عاشق للسيارات.
بالضبط، تتجاوز قوانين الفيزياء تقريبا، لكن ليدرك بمجرد خروجه من صالة العرض أنه لم يتم بناء طرق معبدة يمكن لهذه السيارة أن تسير عليها بعد.
يا إلهي، هذا محبط جدا.
وليس هذا فقط، لزيادة الطين بلة يكتشف أنه مضطر لاستئجار مراب ضخم ومكلف للغاية فقط ليركن هذه السيارة المحددة بداخله، ولا يسمح له بوضع أي شيء آخر فيه.
واو، هذه ليست مجرد فراقة خيالية بصراحة، بل هي تجسيد مادي دقيق جدا لانهيار التوازن الذي اعتدنا عليه في عالم التكنولوجيا اليوم.
هذا صحيح، وهذا هو صلب موضوعنا، لأن المصادرة التي بين أيدينا اليوم والمستمدة من أحدث تسريبات وتقريرات نشرة تيك نايت تكشف عن 6 قصص تقنية مذهلة.
الأولى يعني، وكأنها مقتطعة من رواية خيال علمي مظلمة نوعا ما.
100%، ونحن في هذا التحليل المعمق لا نهدف لمجرد سرد الأخبار أو استعراض أرقام ومواصفات الأجهزة،
بل الهدف هو الغوص تحت السطح لكي نفهم الآليات الحقيقية والثمن الصامت الذي ندفعه جميعاً.
نعم، ثمن من خصوصيتنا، مساحاتنا، وحتى هويتنا.
المذهل هنا هو أن هذه القصص الست ليست معزولة أبداً عن بعضها البعض. إذا نظرنا إلى الروابط الخفية، سنجد أنها ترسم خريطة متكاملة للبنية التحتية الرقمية الجديدة،
من أعماق المحيطات إلى غرف مجالس الإدارة. حسناً، دعونا نفكك هذا الموضوع ونبدأ بالسيارة الخارقة التي لا تملك طريقاً.
تقصد أزمة الاختناق التقني في الشاشات؟
بالضبط، شركة سامسونج أطلقت للتو شاشة أوديسي زي. الأرقام وحدها كفيلة بإصابة أي مهندس بالدوار.
الشاشة الجديدة، نعم، قرأت عنها، معدل تحديث يبلغ 1000 هرتز.
1000 هرتز، مع دقة 4K باستخدام تقنية المايكرو ليد، وسعرها 2999 دولاراً.
مبلغ ليس بالقليل أبداً.
لكن المعضلة يعني ليست في بطاقة السعر، المعضلة هي حقيقة فيزيائية صادمة. لا يوجد كابل قياسي واحد على كوكب الأرض اليوم يمكنه نقل 160 جيجابيت في الثانية لتشغيل هذه الشاشة.
160 جيجابيت في الثانية هو رقم مهول، ولفهم حجم هذه المعضلة يجب أن نوضح آلية عمل تقنية المايكروليد.
تفضلي، لأن هذا الجزء يبدو معقداً.
حسناً، هذه التقنية تعني ببساطة أن كل بيكسل دقيق في الشاشة يضيء نفسه بنفسه بشكل مستقل تماماً.
أوه، إضاءة ذاتية لكل نقطة.
بالضبط، هذا يمنحنا سواداً حقيقياً ودرجات سطوع تصل إلى 2000 شمعة، ودون خطر احتراق الشاشة الذي كنا نراه في شاشات أوليد السابقة.
لكن هذا يتطلب بيانات هائلة، أليس كذلك؟
هنا تكمن المشكلة. عندما تحاول تحديث كل بيكسل من هذه الملايين من البيكسلات بألف مرة في الثانية الواحدة، فأنت يعني تخلق سيلاً من البيانات يتجاوز سعة أي كابل منفرد موجود حالياً.
إذن كيف يشغلونها؟
لتشغيلها سيضطر المستخدم إلى ربط كابلين من نوع ديسبلاي بورت 2.1 في وقت واحد.
كابلين مزدوجين فقط للشاشة؟
نعم، وتوصيلهما بلوحات أمن فائقة التطور، وكما وصفها فريق لينوس التقني، الشاشة سابقة لعصرها لدرجة أنها تكشف عيوب البنية التحتية بأكملها.
واو، وكم تبلغ تكلفة هذا النظام بأكمله؟
لكي تستفيد من الشاشة بشكل كامل، تقفز تكلفة النظام المتكامل إلى أكثر من 8600 دولار.
8600 دولار من أجل شاشة لا تملك كابلاً واحداً يشغلها؟ نحن فعلاً نشتري أجهزة تفوق قدرة النواقل المادية.
هذا هو عنق الزجاجة التقني الذي نتحدث عنه.
لكن المشكلة لا تتوقف عند الكابلات. لنفترض أن شخصاً ما دفع هذا المبلغ وقام بتركيب هذا النظام الباهظ، أين سيخزن الألعاب التي ستعرض على هذه الشاشة؟
أزمة التخزين، هذه قصة أخرى تماماً.
هما ننتقل إلى ما تفعله لعبة Call of Duty الجديدة. متطلبات اللعبة تجاوزت حاجز 400 جيجا بايت.
400 جيجا بايت للعبة واحدة؟ هذا يعني يلتهم مساحة القرص.
وهذا ليس الأسوأ. الجزء الذي يثير الغضب حقاً هو أن اللعبة تفرض تقسيماً إلزامياً تجدر نظام التشغيل على اقتطاع 100 جيجا بايت من قرص التخزين السريع كذاكرة تخزين مؤقتة.
مخصص سقق لهذه اللعبة.
نعم، هذا يشبه قيام مطور برمجيات باحتجاز جزء من القرص الصلب كرهينة. هل هذا فشل في تحسين الكود أم أنه ضرورة؟
هذا التساؤل يقودنا إلى قلب الآلية التي تعمل بها محركات الألعاب الحديثة، تحديداً محرك مثل Unreal Engine 5.
إذن المشكلة ليست مجرد كود سيء؟
لا، ليست كذلك. هي أزمة فيزيائية تتعلق بكيفية تدفق البيانات. الألعاب اليوم تتعامل مع أنسجة بدقة 8K وعوالم ثلاثية الأبعاد لا متناهية التفاصيل.
دقة مرعبة.
جداً. الذاكرة العشوائية لبطاقة الرسوميات أو الـ VRAM هي بمثابة الذاكرة قصيرة المدى. مهما كانت هذه الذاكرة كبيرة، فهي يعني لا تستطيع استيعاب كل هذه التفاصيل الثقيلة دفعة واحدة.
ولماذا لا يجلبون هذه البيانات من السحابة؟ نحن في عصر الإنترنت السريع.
جلبها من خوادم السحابة عبر الإنترنت لا يزال بطيئاً جداً مقارنة بسرعة معالجة الرسوميات. سيؤدي ذلك إلى تقطيع الإطارات بشكل مزعج، لذا تضطر اللعبة لابتداء حل بديل.
أوه، فهمت الآن. الحل هو استخدام قرص التخزين المحلي السريع للمستخدم لتعويض ضعف الذاكرة.
100%. الألعاب الآن تستخدم أقراص التخزين من الجيل الرابع والخامس لتعمل كذاكرة عشوائية وهمية، تقنية تعرف بتدفق الأنسجة في الوقت الفعلي.
يعني المطور يوفر على نفسه عناء ضغط البيانات؟
ويلقي بالعبء المالي على المستهلك. المشتري يجبر على شراء مساحات تخزين باهظة فقط لتكون ساحة انتظار سريعة لبيانات لعبة واحدة.
هذا العبء المالي يقودنا إلى مفارقة بصراحة أكثر قتامة بكثير في قصتنا الثانية.
كيف ذلك؟
لقد أصبحنا لا ندفع فقط من جيوبنا ومساحات أجهزتنا، بل بدأنا ندفع من هويتنا الجسدية.
تقصد قصة أمازون وولمارت والسوق السوداء؟
بالتحديد، أسعار أجهزة مثل بطاقة الرسوميات RTX 5090 وجهاز بلاي ستيشن السادس ارتفعت بشكل جنوني بسبب سماسرة الأجهزة وروبوتات الاحتكار.
البوتات كانت تشتري الكميات في ثوان معدودة.
صحيح، وللقضاء على هؤلاء السماسرة اتخذت أمازون وولمارت قرارا صادما وإلزاميا.
مسح الوجه.
نعم، فرضوا مسحاً حياً للوجه باستخدام تقنية Amazon Recognition، بل وتطابقها مع رقم الضمان الاجتماعي للمستخدم قبل إتمام أي عملية شراء لهذه الأجهزة.
من منظور اقتصادي، يمكن للمرء أن يرى لماذا لجأت الشركات لهذا الخيار المتطرف؟
لتدمير السوق السوداء؟
بالضبط. الآلية التقنية لهذه البرمجيات لا تكتفي بصورة ثابتة، هي تحلل الحركات الدقيقة للوجه وتقيس عمق الملامح
للتأكد من أنه إنسان حقيقي وليس عصورة مبرمجة.
نعم، وتتأكد من تفاعلات الإضاءة لمنع محاولات التزييف العميق. النتائج كانت فورية وحاسمة جدا.
ما هي الأرقام؟
تم حظر 85% من محاولات الروبوتات الشرائية في غضون 24 ساعة فقط.
واو، 85% في يوم واحد.
وانهارت أسعار السوق السوداء إلى النصف. هبط سعر بطاقة RTX 5090 لدى الصماصير من $5,000 إلى $2,500.
وهنا يصبح الأمر مثيراً للاهتمام حقاً. يعني نعم، الأسعار انخفضت وتم هزيمة الروبوتات وهو أمر جيد، لكن هل القضاء على السماسرة يستحق التخلي عن بياناتنا البيومترية الدقيقة؟
هذا هو السؤال الأخلاقي الأهم.
هذا يبدو وكأننا نسلم مفاتيح منازلنا الخاصة أو حمضنا النووي لحارس أمن قد تسرق منه المفاتيح في أي لحظة،
وهو خطر وارد جدا في عالم الأمن السيبراني.
وكما نقلت المصادر عن الدكتورة سارة تشين من معهد ماساتشوستس في تحذير مؤسسة التخوم الإلكترونية، الجملة التي قالتها مرعبة. قالت: لا يمكنك تغيير وجهك كما تغير كلمة المرور.
صدقت في هذا. إذا ربطنا هذا بالصورة الكبرى، سنجد أننا نساهم بوعي أو بدون وعي في بناء ما يعرف بمصيدة العسل.
مصيدة العسل؟ هل يمكنك شرح هذا المصطلح لمستمعينا؟
بالتأكيد. مصيدة العسل أو الهوني بوت هي تجميع لكميات هائلة من البيانات الشديدة الحساسية في قاعدة بيانات مركزية واحدة.
أو مما يجعلها هدفاً للمخترقين.
هدف لا يقاون. مهما بلغت قوة التشفير العسكري التي تدعيه الشركات، فإن وجود هذا الكنز البيومتري المربوط بأرقام الضمان الاجتماعية الحقيقية
كارثة تنتظر الحدوث.
نعم، يجعله الهدف رقم واحد لأي هجوم سايبراني متقدم، سواء من دول معادية أو منظمات إجرامية. نحن حرفياً نحل مشكلة مؤقتة في سلسلة التوريد عبر خلق قنبلة موقوتة للخصوصية.
مفارقة عجيبة. ندفع بياناتنا الحيوية لنشتري أجهزة لنهرب بها من الواقع، لكن المفارقة لا تتوقف عند بوابة الدخول لمتجر الإلكترونيات.
إلى أين تمتد أيضاً؟
تمتد إلى البرمجيات نفسها. حتى بعد أن نسلم هويتنا لشراء الجهاز، نكتشف أن الملاذ الرقمي، يعني الألعاب التي نلعبها، يتم تحويل وقت الفراغ فيها إلى مساحة إعلانية.
إعلان شركة إيبك جيمز الأخير.
نعم، الشركة كشفت عن نظام الإعلانات الديناميكية المدمجة في محرك أنريل إنجين 5.5.
آلية عمل هذا النظام تمثل تغييراً جذرياً في مفهوم تصميم الألعاب والتجربة ككل.
كيف كان الوضع سابقاً؟
تاريخياً، إذا كان هناك إعلان في لعبة ما، فهو مجرد صورة ثابتة مبرمجة داخل الكود المصدري للعبة ولا تتغير.
صحيح، ملصق ثابت على جدار في اللعبة.
لكن النظام الديناميكي الجديد يربط كل لوحة إعلانية داخل شوارع اللعبة أو حتى على سيارات السباق الافتراضية، يربطها بالإنترنت المباشر.
وماذا يعني ذلك للمستخدم؟
يعني أن الخوادم تقوم بتحليل موقع اللاعب الجغرافي وربما سلوكه الرقمي واهتماناته لتبث إعلانات حقيقية.
إعلانات لشركات حقيقية؟
نعم، مثل كوكاكولا أو نايكي، وتتغير في الوقت الفعلي أثناء اللعب.
واو، والأرباح كيف توزع في هذا النظام؟
توزيع الأرباح كما أعلن سيكون 70% للمطورين و 30% لشركة إيبك.
لنتخيل الفكرة معا بمثال بسيط. الأمر أشبه بدفع ثمن تذكرة باهظة لسينما فاخرة، وفجأة تجد أن الفيلم الذي تندمج معه يتوقف ليعرض لك فواصل إعلانية تتغير بناء على الحي الذي تسكن فيه.
تشبيع دقيق ومزعج في نفس الوقت.
اللاعبون يدفعون $70 للعبة من المفترض أن تكون هروبا، ليتم معاملتهم كمنتج أو كسلعة. الغضب الذي تفجر تحت هاشتاج لا إعلانات في الألعاب مبرر جدا.
ورغم ذلك رأينا تصريح تيم سويني الذي يدافع عن النظام بشراسة.
نعم، قال إن النظام يهدف إلى إثراء تجربة اللعبة وتجنب الإعلانات المزعجة المنبثقة.
بصراحة، لفهم جذور هذا الصدام، علينا النظر إلى اقتصاديات الصناعة اليوم. ميزانيات تطوير الألعاب من الفئة الأولى أصبحت يعني مرعبة جداً.
كم تبلغ تقريباً؟
تتراوح اليوم بين 200 إلى 300 مليون دولار للعبة الواحدة.
يا إلهي، ميزانيات أفلام هوليوود الضخمة.
وأكثر، بالنسبة للمطورين، هذا النظام الإعلاني يوفر شريان حياة مالية حقيقي للبقاء وتغطية التكاليف.
لكن ألا يدمر هذا متعة اللعب؟
هذا هو الخطر الأكبر، تدمير ما يعرف بالانغماس. اللاعب يبحث عن عزلة نفسية، وضخ إعلانات ديناميكية تذكره بالواقع يكسر هذا الوهم فوراً.
وهل ستنجح الشركات في فرضه؟
التاريخ يثبت أن تجمع المستهلكين ورفضهم الجماعي يمكن أن يجبر حتى كبرى الشركات على التراجع عن سياساتها.
هذا يتركنا في حالة ترقب لما سيحدث في هذا السوق. ولكن بينما نحن نتجادل حول الإعلانات في عوالمنا الرقمية السحابية، هناك حرب حقيقية ومادية تشن لقطع هذه العوالم من جذورها.
ننتقل إلى قاع المحيط الآن.
نعم، القصة الرابعة. نتحدث عن قطع 3 كابلات استراتيجية للإنترنت في قاع المحيط الأطلسي.
كابلات تات 14 وهايبرنيا أتلانتيك وإي سي 1.
بالضبط، وتم قطعها بواسطة طائرات أو غواصات مسيرة غاطسة مجهولة المصدر حتى الآن.
هذه قصة مخيفة لأنها تذكرنا بالواقع المادي للإنترنت.
دائما ما نتخيل السحابة كشيء غير مادي وغيمة تسبح في الفضاء، لكن هذا الحدث يثبت أن السحابة ليست سوى أسلاك ممددة في طين قاع المحيط،
ممددة في أعماق سحيقة ومظلمة. إلى أي مدى نحن مكشوفون وهشون؟ هذا هو السؤال.
ما هو التأثير الفوري الذي حدث بعد القطع؟
تماماً، ولكن الأمر يتجاوز الألعاب بكثير. هذه ليست مجرد انقطاع إنترنت يزعج اللاعبين، بل هي حرب بنية تحتية.
كيف ذلك؟
الغواصات استهدفت كابلات على عمق يتجاوز 3500 متر. في هذا العمق الضغط هائل، ومجرد الوصول للكابل يتطلب تقنيات عسكرية متقدمة جدا.
يعني ليس عملا تخريبيا بسيطا.
كابل هايبرنيا أتلانتيك يمثل شريانا حيويا لنقل البيانات المالية اللحظية بين أسواق بوسطن ودبلن. تذبذب الأسواق المالية الذي أعقب القطع دفع حلف الناتو لعقد اجتماع طارئ.
اجتماع طارئ للناتو بسبب كابل إنترنت؟
نعم، ودفعوا المشرعين في أمريكا لاقتراح قانون الكابلات البحرية بقيمة 5 مليارات دولار لحمايتها. هذا هجوم منسق يجعل الأمن الجماعي والأسواق المالية تحت رحمة غواصات مسيرة.
إذا كانت يعني البنية التحتية المادية هشة ومكلفة إلى هذا الحد، والتهديدات الأمنية تتصاعد، فلا عجب أن الشركات تبحث عن كفاءة مطلقة وأرباحا سريعة، حتى لو تطلب الأمر التخلص من البشر أنفسهم.
وصلنا إلى القصة الأكثر قسوة وربما الأكثر إثارة للجدل،
تجربة المدير التنفيذي الذكي أو الـ IECEO.
لقد تم إقالة المدير التنفيذي البشري لشركة Activision العملاقة للألعاب،
وتم تعيين نموذج ذكاء اصطناعي من شركة بالنتير يدعى Sentinel مكانه،
خوارزمية تدير شركة تضم آلاف الموظفين. ما الذي حدث في اليوم الأول لهذا المدير الآلي؟
في يومه الأول وبدون أي تردد عاطفي اتخذ الذكاء الاصطناعي قراراً بطرد 1200 موظف.
1200 موظف في يوم واحد؟
نعم، أي ما يعادل 15% من القوات العاملة في الشركة.
وبناء على ماذا يتخذ نظام مثل سنتينل قراراً كهذا؟ استناداً إلى تقرير تحليلي مكثف من 47 صفحة، يتوقع أن هذا القرار سيزيد العائد على الاستثمار بنسبة 23%.
مجرد أرقام وجداول بيانات. بالطبع غضب الموظفون وقالوا أن تطوير الألعاب هو فن يعتمد على الإبداع وليس مجرد عملية رياضية.
وسمعنا رد تيم سويني القاطع الذي دعم الإبداع البشري مقابل تفاؤل محلجي مورغان ستانلي الذين رأوا في ذلك كفاءة إدارية.
ولكن دعنا نناقش الاعتراض الجوهري هنا، التساؤلات القانونية. إذا قام الذكاء الاصطناعي بطرد شخص ما بشكل تعسفي أو ميز ضده، فمن نقاضي؟
هذه هي المعضلة.
هل نقاضي الخوارزمية؟ هذا يشبه السماح للطيار الآلي بتحديد الركاب الذين يجب رميهم من الطائرة لتخفيف الوزن، ولا توجد أي محاسبة.
هذا التحليل يلمس الفجوة العميقة في نظامنا القانوني كما طرحت البروفيسورة إيميلي تشين. النظام القانوني يدخل منطقة مجهولة تماماً الآن،
لأنه لا يوجد فاعل بشري.
بالضبط، وهنا يجب أن نفكك الفارق الفلسفي والعملي بين الإدارة والقيادة.
وما هو الفرق في هذا السياق؟
الإدارة تعني التحسين، تخصيص الموارد، التنفيذ الدقيق وتقليل الهدر. وفي هذه المساحة الذكاء الاصطناعي يتفوق بشكل مرعب،
يستطيع حساب كل دولار وكل ثانية.
نعم، لكن القيادة، القيادة شيء آخر، تتطلب الرؤية، القدرة على الإلهام، والأهم من ذلك التعاطف البشري. الخوارزمية تدير بفعالية لكنها لا تقود.
إذن ماذا يعني كل هذا؟ لقد غصنا اليوم في سلسلة من الأحداث المترابطة، من شاشات خارقة لا تستوعبها الكابلات الحالية،
وألعاب تلتهم سعة التخزين المحلية بشكل إلزامي،
إلى الدفع ببياناتنا الحيوية ووجوهنا لشراء الأجهزة، ثم إجبارنا على مشاهدة إعلانات مفروضة في العوالم التي هربنا إليها.
ناهيك عن حروب أعماق البحار التي تهدد بقطع اتصالاتنا المادية بأكمله.
وصولاً إلى خوارزميات تتولى رئاسة الشركات وتطرد البشر بضغطة زر لزيادة الأرباح.
إذا ربطنا هذه الخيوط مستمعينا، يتضح للمرء أن التحدي الحقيقي اليوم ليس الاختيار بين الجيد والسيء في التكنولوجيا.
ما هو إذن؟
التحدي هو إدراك التنازلات والمقايضات التي نوافق عليها بصمت. نحن ندفع مساحاتنا التخزينية، خصوصيتنا، انغماسنا، أماننا، وحتى وظائفنا ثمناً لهذا المستقبل الرقمي الذي يبدو سلساً من الخارج.
هذا يرجعنا إلى صورة السيارة الخارقة التي لا طريق لها. نحن نندفع نحو المستقبل دون بنية تحتية مادية أو حتى أخلاقية تستوعبه.
صدقت في هذا الوصف.
وقبل أن نختم، ود أن أترك مستمعينا مع فكرة نهائية، فكرة استفزازية قليلاً لتتأملوها بعد انتهاء حديثنا.
تفضل.
إذا كان نموذج ذكاء اصطناعي مثل سنتينل يثبت حقاً أن تحقيق أقصى قدر من الأرباح للشركات يتطلب بالضرورة التخلص من الإبداع البشري، فهل يعني هذا أن النهاية المنطقية المطلقة لرأسمالية الشركات هي نظام آلي بالكامل؟ نظام يكون فيه البشر مجرد مستهلكين للبيانات وليس قادة ولا حتى مبدعين؟
سؤال ثقيل جداً.
شيء يستحق التفكير العميق. شكراً لرفقتكم في غوصنا المعمق اليوم، وإلى اللقاء في نقاشات قادمة.